1 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام أينما كنتم، ولكم تحية من نبيل الحيدري وديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة من بثنا الخاص لتغطية انتخابات مجالس المحافظات التي تجري هذا اليوم. بداية أقدم لكم نشرة لأهم الأخبار. قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن حظر التجوال في العاصمة بغداد تم تقليصه إلى الساعة 5 من عصر اليوم السبت بدلا من 5 من فجر الأحد بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان حظر التجوال قد بدأ سريانه بالعاصمة بغداد في تمام الساعة 10 من مساء أمس الجمعة، وكان مقررا أن يستمر حتى فجر الأحد المقبل استعدادا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات. اللواء قاسم عطا قال إن قيادة العمليات اتخذت سلسلة من الإجراءات ووضع الخطط الأمنية التي ستكون مسندة بقوات الدفاع الجوي، إضافة إلى خطط احتياطية لتأمين رد الفعل السريع والتعامل مع كل من يحاول التأثير على سير الانتخابات. وكالة الأسوشيتد بريس ذكرت أن القوات الأمنية جندت المئات من النساء بما فيهن المدرسات وموظفات الخدمة المدنية للمساعدة على تفتيش المقترعات، لا سيما بعد ازدياد عدد الانتحاريات في العراق خلال العام الماضي. ذكر مصدر إعلامي في مفوضية الانتخابات السبت أن عدد المراقبين الدوليين بلغ 805 مراقبين وصلوا من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. المصدر ذكر أيضا أن هؤلاء المراقبين قاموا بممارسة عملهم الرقابي حيث كان لهم حق اختيار مراكز الاقتراع من دون تدخل المفوضية. يذكر أن مراكز الاقتراع بدأت في العاصمة بغداد و13 محافظة أخرى منذ الساعة 7 من صباح اليوم باستقبال الناخبين الذين يحق لهم اختيار مرشحيهم لشغل 440 مقعدا هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات وسط إجراءات أمنية مشددة. أشاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالمشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات التي تجري السبت مؤكدا على أهمية التصويت بكثافة. المالكي قال بعد أن أدلى بصوته في مركز انتخابي في فندق الرشيد في المنطقة الخضراء أن هذه الانتخابات ستوفر للمواطنين فرص العيش الكريم، لأن مجالس المحافظات في دورتها المقبلة ستكون لها صلاحيات واسعة في عملية البناء والإعمار وتوفير الخدمات. ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قال أيضا أن العراق بأمس الحاجة إلى إصلاحات جذرية والمواطن بحاجة إلى تغيير. ووصف الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه بعد الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس محافظة بغداد أن هذا اليوم هو يوم لتجسيد الديمقراطية وفرصة للمواطن في اختيار ممثليه في السلطة. دعت صحيفة بوستن جلوب الأمريكية دعت إدارة أوباما إلى عدم اتخاذ أي موقف سلبي وانتقادي إزاء أي نتيجة تتمخض عنها انتخابات مجالس المحافظات في العراق، سواء أفرزت ميلا إلى صبغة أكثر إسلامية أو إلى حكومة مركزية قوية، قائلة أي الصحيفة أن عهد تعليم العراقيين إصلاح وضعهم قد ولى. ترى الصحيفة أن القضايا الرئيسية في اقتراع اليوم تتركز في تعريف العراقيين لأنفسهم بدلا عن تعريف الدور الأمريكي في العراق. لهذا السبب بالذات كما تجد الصحيفة أن الانتخابات تساعد في تهيئة الطريق لانسحاب عسكري قطع وعده الرئيس أوباما. بهذا مستمعي الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر. ونبقى مستمعين الكرام في هذه التغطية المباشرة لانتخابات المجالس المحلية. معنا على الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم. عماد، لو تعرض لنا الموقف في المنطقة التي تتواجد فيها حاليا.
نعم نبيل، أنا أتواجد قرب ساحة الفردوس، حيث يتواجد عدد لا بأس به من الصحفيين بحكم يعني تواجد الكثير من وسائل الإعلام في فندق الشيراتون وفي فندق فلسطين ميريديان. منذ صباح الباكر تواجد هذا الكم الكبير من الصحفيين على أمل أن يكونوا على موعد مع المتحدث باسم خطة فرض القانون قاسم عطاء الذي أتى في الساعة 9 تقريبا، وهناك أيضا مؤتمر صحفي لشبكة عين لمراقبة الانتخابات حدث أجري في فندق الشيراتون قبل أكثر من ساعتين. فتجمع الصحفيون لأجل معرفة آخر تطورات في العملية الانتخابية في العديد من المحافظات والخروقات التي أعلنت عنها شبكة عين. حقيقة نبي
نعم عماد، عماد لو سمحت، يعني معروف أن حضور الإعلاميين والصحفيين كجهة مراقبة ومتابعة لإجراءات الانتخابات بدأت قبل يوم الانتخابات كما نعرف، يعني هل تقيم لمدى حضور الصحفي العراقي ضمن عيون الرقابة على سير الانتخابات التي تجري هذا اليوم في العراق؟
حقيقة نبيل، هنالك ازدراء من بعض الصحفيين لكثرة الوعود من قبل الجهات المعنية وأيضا المؤسسات الأمنية في تسهيل الحصول على المعلومة من قبل وسائل الإعلام، لكننا تفاجئنا في صباح هذا اليوم وحتى منذ ليلة أمس لم تحدد مراكز اقتراع خاصة بالصحفيين، خاصة المصورين، يعني منعوا في صباح هذا اليوم ولحد الآن في الكثير من مراكز الاقتراع، ويفترض أن تحدد بعض مراكز الاقتراع حددت في وقت متأخر، يعني قبل ساعة عرفت بأن هناك مركز محطة في الكرادة للصحفيين، وعاد الكثير منهم تعرف أن هناك صعوبة بالتنقل. أعود وأكرر بأن الصحفيون كان لديهم أن الصحفيين كان لديهم دور كبير في متابعة العملية الانتخابية منذ بدء الإعلانات.
نعم عماد، في جانب آخر أنت تتواجد في مركز تجمع مهم للصحفيين وممثلي الوكالات الأجنبية في العراق، ما هي قراءتك لنشاط المؤسسات الإعلامية العالمية الدولية وحضورها في تغطية هذا الحدث العراقي الانتخابات؟
حقيقة نبيل، هنالك رغبة كبيرة وهنالك تطور بالآليات بالتعامل في القضية، قضية التعامل مع العملية الانتخابية من قبل مختلف وسائل الإعلام، حتى وسائل الإعلام العراقية بدأت تتطور في عملية نقل الخبر وآلية التواصل مع الخبر الجديد. نبيل اسمح لي، يعني معي صحفية من أصوات العراق كنصر الزبيدي.
عفوا عماد، يعني يضايقنا الوقت، الحقيقة التغطية متتالية ومراسلون الزملاء من محافظات مختلفة على الجو. شكرا لك عماد جاسم، كنت معنا من بغداد في تغطية لوقائع الانتخابات ورصدا للحضور الصحفي والإعلامي في هذه التغطية، شكرا جزيلا لك. الآن سيداتي سادتي ننتقل إلى الموصل، حيث يتواجد مراسل إذاعة العراق الحر هناك أيضا قرب أحد المراكز الانتخابية. لو سمحت حدثني عن حضور المواطن الموصلي في مراكز الاقتراع، ونحن نعرف أن الانتخابات الحالية تشهد اندفاعا أكثر من الانتخابات السابقة قبل 4 سنوات، تفضل.
نعم نبيل، في الواقع لم تكن مشاركة المواطنين في صباح هذا اليوم بالمستوى المطلوب، يعني كان الإقبال قليل لكنه تصاعدت ذروته في منذ الساعة 11 والثاني عشر، ولحد الآن هناك إقبال كبير جدا في هذا المركز الانتخابي الذي أنا فيه، وهو مدرسة أبي ذر الغفاري في منطقة المجموعة الثقافية وسط مدينة الموصل. يعني حتى رأينا بأن هناك أناس يعني مقعدين وعجزة جاءوا محمولين على الأيادي من أجل المشاركة بهذه الانتخابات. أود أيضا أن نذكر بأن بعض الإجراءات الأمنية حالت يعني دون وصول عدد من الصحفيين والإعلاميين من أجل التغطية الإعلامية المناسبة والتي حددت يعني في مراكز محددة. يعني كنا نتمنى لو أن هناك تسهيلات أكثر من أجل إجراء التغطية الإعلامية اللازمة، لكن بشكل عام ممكن نقول بأن المدينة تشهد يعني إقبالا جيد.
نعم.
مشاركة جيدة من قبل المواطنين في هذه الانتخابات.
نعم، يعني شهدت الموصل ربما محافظة نينوى إجمالا بعض العمليات الأمنية، وربما تتالت عمليات أيضا استهداف ومقتل بعض المرشحين للانتخابات قبل أيام. يعني هذا الواقع الأمني هل ترك آثاره وظله على السير وإقبال المواطن الموصلي هذا اليوم بالانتخابات؟
في الحقيقة لم يترك آثار، بدليل هو المشاركة الواسعة هذه اليوم. الأهل الموصل وحسب استطلاعات الرأي التي أجريناها مصرين على المشاركة في هذه الانتخابات، وحسب أقوالهم بأنها فرصة لتعويض يعني عدم الإحجام في عن المشاركة في الانتخابات الماضية، والتي أدت إلى يعني تراجع كبير في مستوى الأمن وفي مستوى تقديم الخدمات إليهم. لذا يعتبرون المشاركة في هذه الانتخابات فرصة من أجل تعويض كل الذي مضى. نعم.
أخيرا، الحملات الدعائية التي سبقت هذا اليوم كانت طبعا هي المعركة السلمية وأدواتها المادة الإعلامية كما نعرف جميعا، ما هو حجم الحملات الدعائية في الموصل تمهيدا لهذه الانتخابات قبل أيام؟
نعم، في الواقع هناك حملة يعني كبيرة جدا دعائية وإعلامية كبيرة جدا تمثلت يعني في المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية، إضافة إلى تعليق الصور والبوسترات. إلا أن هذه الحملة شابه بعض الخروقات حسب ما تدعي بعض القوائم الانتخابية من أن هناك تحجيم يعني منع يعني عدد من القوائم الانتخابية من ممارسة الدعاية الانتخابية في خارج الموصل في بعض قرى سهل مينا وحسب ما ذكرت.
نعم، شكرا جزيلا لمراسلنا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل، وهو ينقل لنا أجواء العملية الانتخابية التي تجري هناك. دعونا ننتقل مستمعي الأعزاء من استوديو إذاعة العراق الحر الآن إلى خانقين في ديالى، حيث مراسل الإذاعة نهاد البياتي في قراءة للواقع أو مشهد الانتخابات في خانقين. نهاد أنت معي، صف لنا الأجواء عندك ولمستمعيك.
نعم، الأجواء هنا يعني أجواء احتفالية، لكن في الصباح كان الإقبال ضعيف جدا، ولكن مع تقدم الوقت كان إقبال جميل، والآن الشوارع ممتلئة بالمواطنين الذين جاءوا أيضا من القرى والأطراف إلى مدينة خانقين، حيث لا توجد صناديق إصلاح هناك. الآن نشهد في مدينة خانقين أمام كل المراكز الانتخابية حشد كبير من الناس والمواطنين ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم، وحسب قول المفوضية هنا في خانقين يعني الآن يعني تقريبا أكثر من نصف البطاقات الثمارات التصويت يعني نفذت وانتهت، وهناك يعني بقى تقريبا النصف المواطنين
بأصواتهم. نعم، نهاد، يعني خانقين واحدة من المدن التي تتميز بالتدون الاجتماعي العراقي، يعني هل هناك مظاهر شد وتشنج في سير العملية الانتخابية، أم أن المواطن يقبل على الصندوق باسترخاء وبقرار الشخصي وبحياديته أو تملك لقرار الشخصي؟
نعم، يعني كان هناك أيضا يعني لا ننسى انتشار الجيش العراقي في خانقين للمرة الأولى مع قوات التشرذة، مع قوات حرس الأقليم، مع قوات الأمريكية، هناك قوات من الجيش العراقي وقوات من القوات مع قوات التشمرده ومع الجيش العراقي للمرة الأولى منتشرون على أطراف مدينة خانقين، وهذا يعني طمأنينة أكثر لكل الناخبين من الكرد والعرب وأتركهم من الشيعة والسنة أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع. ولكن كان هناك أيضا بعض المسائل يعني تظاهر بعض المواطنين الكرد من أهل خانقين، قالوا أن 16,000 مواطن حرموا من البلاد أصواتهم، وعندما استفسرنا من مدير المفوضيه هنا مسؤول المفوضيه العليا قال هؤلاء يعني نقلوا موادهم التموينيه بعد 15/4 حيث نعم. كان قرار المفوضيه العليا.
نعم، شكرا جزيلا لك نهاد البياتي مراسل إذاعة العراق الحر، كان معنا من خانقين في تغطية للعملية الانتخابية التي تجري هناك. شكرا لك وشكرا لمستمعينا الكرام، كنتم معنا في هذه التغطية ونتواصل معكم أيضا في الساعات المقبلة. شكرا وابقوا معنا.
احنا نريد من المرشح ان يعني يحسس العراقي بقيمته.
كل وعود بان راح نسوي لكم الكهرباء ان شاء الله بسنه 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلديه المحافظه اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد ان نصل الى ناخب واعي يقدر قيمه صوته ليضعه في المكان المناسب.
احنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات.
ضد المفوضيه تدخل وسع في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك اجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إدارة العراق الحرة.
يا عراقي انت النقراس دوم انت تاج على الراس.
يا عراقي انت النقراس دوم انت تاج على الراس.
باكر الله يعدلك باكر الله يعدلك. تنخاك كل هاي الناس تنخاك كل هاي.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، هذه دعوة لكم لتكونوا معنا في التغطية وفي مراقبة الانتخابات. هذه دعوة لكم لإرسال ملاحظاتكم وأرائكم حول سير العملية الانتخابية عبر إرسال رسالة صوتية أو مكتوبة SMS إلى هاتف الإذاعة الرقم 770-442-5770.
سنة وشيعة هذا البلد من بيعه. لازم نرجع لك والله ونشيلك فوق الراس.
أسعد التحيات وأطيبها إلى مستمعين الكرام في كل مكان من نبيل الحيدري وديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر في هذه التغطية الخاصة لانتخابات مجالس المحافظات. ننتقل الآن إلى القاهرة إلى العاصمة المصرية حيث مراسلنا أحمد رجب. أحمد، هل لك أن تعطينا مشهد الانتخابات العراقية على الشارع والصحافة المصرية هذا اليوم؟
نعم نبيل، يعني في مختلف وسائل الإعلام المصرية سواء على مستوى وكالة أنباء الشرق الأوسط أو التلفزيون المصري الرسمي والقنوات الفضائية الإخبارية المصرية، هناك متابعة يعني نستطيع القول أنها على مدار الساعة للانتخابات العراقية. وتصف الصحافة وسائل الإعلام المصرية تصف هذه الانتخابات بأنها الأولى من نوعها في تاريخ العراق، وأنها قد تفضي إلى تغيير للخريطة السياسية العراقية. صحف القاهرة أيضا تقول أن المنافسة حادة بين الأحزاب العراقية والمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات. تبرز أيضا وسائل الإعلام المصرية على اختلافها موقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اللذان يدعمان العراق في هذه الانتخابات التي قد تغير تاريخه مرة أخرى. أيضا لدينا موقف الأمانة العامة لجماعة الدول العربية. الأمانة العامة لجماعة الدول العربية تقول في بيان رسمي أنها أوفدت وفد رفيع المستوى إلى العراق برئاسة الأمين العام المساعد لجماعة الدول العربية لشؤون الإعلام والاتصال السفير محمد الخمليشي. وتقول الجامعة إنها تلقت دعوة من مراقبة للمراقبة في الانتخابات العراقية من المفوضية العليا للانتخابات، وأنها تنسق هذه العمليات بالمراقبة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. الجماعة العربية أيضا اعتبرت أن دعوة المفوضية العليا للانتخابات للجماعة العربية لمراقبة هذه الانتخابات تعكس حرصا عراقيا على تعزيز التواصل مع العالم العربي ممثلا في الأمانة العامة لجماعة الدول العربية.
نعم، شكرا جزيلا لك أحمد رجب من القاهرة العاصمة المصرية، كنت معنا في استكمال هذه التغطية التي تقوم بها إذاعة العراق الحر لانتخابات مجالس المحافظات هذا اليوم. شكرا لك من القاهرة. ونذهب إلى تكريت حيث مراسل إذاعة العراق الحر عبد الله أحمد. عبد الله، صبيحة هذا اليوم يعني شهدت تكريت حدوث بعض القذائف أو انفجار بعض القذائف قرب بعض مراكز التصويت، هل أثرت هذه الأحداث التي وردت في الأخبار ولم تتسبب بأضرار كبيرة، هل أثرت على سير العملية الانتخابية في تكريت؟
نعم، لا بالعكس، إنه بالعكس الإقبال كبير على مراكز الاقتراع في كل مناطق تكريت والقصبات التابعة لها أيضا، وأنها العملية تجري بشكل اعتيادي. طبعا أنت تعلم يعني منذ يوم أمس في تكريت ألقي القبض على شخص كان يروم بتفجير نفسي بهذا اليوم يعني، ولكن تم يعني إلقاء القبض على الشخص وبحوزته حزام ناسف. كذلك الشرطة العراقية في صلاح الدين قالت بأنه اليوم سقطت 3 قذائف هاون في مناطق متفرقة من تكريت، ولم تحدث أي إصابات بشرية سوى بعض الأضرار المادية. الأمر الآخر يعني أمنيا ثم يعني إلقاء القبض على أحد موظفي المفوضية في تكريت لكونه يعني كان في منزله صناديق الاقتراع والتحقيق جاري معه يعني. وكذلك تم إبطال يعني 4 أبواب ناسفة يعني من نوع كانت صوتية، ولم تحدث أي أضرار في المراكز الانتخابية. ولكن مع ذلك لحد هذه اللحظة أنا أتواجد في مركز انتخابي في داخل تكريت لم تحدث أي خروقات أمنية، والمواطنين يعني مستمرين في الإطلاع بأصواتهم من الانتخابات.
نعم، وكيف ترصد عملية الرقابة على سير الانتخابات؟ هل يتواجد ممثلو الكيانات السياسية والمرشحين، ممثلو من الأمم المتحدة، دوليون؟ يعني هل لديك بعض الرصد لرقابة سير الانتخابات؟
نعم، بالنسبة لرقابة سير الانتخابات الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن يعني الأمور التي حدثت يعني عندنا يعني في صلاح الدين يوجد 23,000 مراقب للكيانات السياسية، يعني عدد كبير جدا قياسا بقوائم المرشحين 45 كيان. كذلك الأمر الآخر يعني هناك صعوبات يتحدث معي بها الآن مدير المركز الاقتراعي في تكريت الأستاذ
عاصم سلطان.
نعم أستاذ فارس، يعني أنا أستاذ اسمح لي أن يعني يلقي الضوء على إجراء سير العملية الانتخابية قبل أن يعني
تفضل.
أكمل معك.
تفضل. نعم
الانتخابية جرت منذ الصباح الباكر الساعة 7 بصورة جيدة وبانتظام وبأعداد كبيرة من الناخبين، ولم نشاهد أي عرقلة للانتخابات، والحالة الأمنية جيدة جدا، ولم تذكر أي
لو سمحت دعني أسأل الأخ الحقيقة سؤال. يعني في بعض المراكز الانتخابية ربما في بغداد هناك حدثت حالات أن بعض المواطنين لا يجدون أسماءهم أو يجدوا على القوائم المعلقة على خارج المركز وفي سجلات المركز غير موجودة، هل تكررت هذه الحالة عندكم في تكريت أيضا؟
لا ما موجودة كل حالات.
نعم
يعني في يعني تتعلق بعمل الصحفيين في داخل مراكز الاقتراع، يعني وصلتني الان يعني بعض شكاوى من بعض الزملاء الصحفيين في صلاح الدين وفي تحديدا في تكريت بانه بعض يعني افراد من قوات الجيش يعني.
نعم شكرا جزيلا لمراسل إذاعة العراق الحر عبد الله أحمد من تكريت، كنت معنا في التغطية المباشرة لانتخابات مجالس المحافظات. مستمعي الكرام ابقوا معنا وهذا الفاصل الغنائي ونلتقي بعده.
احنا نريد من المرشح أن يعني يحسس العراق بقيمته.
كل وعود بأن راح نسوي لكم الكهرباء إن شاء الله بسنة 2000 وكذا.
الله يكون في عون بلدية المحافظة اللي كل ممتلكاتها ملئت بالملصقات.
نريد أن نصل إلى ناخب واعي يقدر قيمة صوته ليضعه في المكان المناسب.
إحنا النساء بالعراق المفروض نشارك بالانتخابات.
وإن المفوضية لم تدخل وسعة في الوصول لكل مواطن وكل ناخب ولكل بيت.
وهناك إجماع وطني وحرص وطني عام على المشاركة في هذه الانتخابات.
هذه إذاعة العراق الحرة.
إذاعة العراق الحر تدعوكم أعزائي المستمعين لتشاركونا في متابعة انتخابات مجالس المحافظات التي تجري هذه اليوم. بإمكانكم إرسال ملاحظاتكم وآرائكم حول سير العملية الانتخابية عبر إرسال رسالة صوتية أو مكتوبة SMS إلى هاتف الإذاعة بالرقم 0770 44 25 77 0.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، اختتمت في العاصمة بغداد فعاليات المؤتمر المصرفي العراقي الدولي، والذي كان قد عقد الأربعاء تحت شعار بناء نظام مصرفي متين وسيلة لإرساء عراق مزدهر، بمشاركة واسعة من المصارف العربية والدولية والعراقية للقطاعين العام والخاص. وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات وقرارات للنهوض بواقع المصارف العراقية وتطوير أدائها، كما جرى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والتوصيات وعرضها على مجلس الوزراء. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
لغرض تطوير النظام المصرفي الذي عانى من انقطاع دام لعقود عن الاتصال بالمصارف الدولية والإقليمية، ولما لهذا القطاع من أهمية كونه أحد المرتكزات الأساسية التي تنهض بالواقع الاقتصادي للبلدان، عقد على مدى اليومين الماضيين المؤتمر المصرفي العراقي الدولي بحضور العديد من المصارف المحلية والإقليمية والدولية، كان أبرزها ممثلين عن مصارف جي بي مورغان وسيتي بانك الأمريكيين، حيث تم التركيز على مناقشة فرص العمل الجديدة المصارف في العراق والمتطلبات اللازمة لتمويل العمليات التجارية وغيرها من العمليات المصرفية العالمية. وزير المالية باقر جبر الزبيدي دعا المصارف الخاصة إلى إجراء مباحثات لإيجاد توأمة مع المصارف العالمية.
هذه فرصة أمامكم، مصارف عالمية حضرت إلى بغداد، أتمنى من أكثر من 30 مصرف عراقي خاص إجراء مباحثات لإيجاد التوأمة أو ما يسمى بالجوينت فنتشر، عقد المشاركة أو التعاون في فتح الاعتمادات وإلى غير ذلك من العمل المصرفي.
الورش التي انبثقت عن المؤتمر ناقشت الواقع المصرفي في جلسات سرية، إلا أن التوصيات جاءت لتؤكد على ضرورة أن يعيد البنك المركزي النظر في آليات عمل بعض أدواته وإعادة النظر بالفوائد وتحويل بعض المصارف الحكومية كالرافدين والرشيد إلى شركات مساهمة مختلطة، واعتماد بطاقات الائتمان والنظم الإلكترونية الحديثة في التعاملات. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أوضح مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسين ياسري:
احنا سوينا اتفاقات مع الكثير من المصارف، واليوم مقررات المؤتمر هو التواصل مع المصارف العالمية، هو إعادة النظر بالقوانين والتشريعات لتجعل يعني في خدمة المستثمر الأجنبي، رفع الضرائب اللي قد تكون موجودة. وزارة المالية اتخذت خطوة جديدة في مضبار المؤتمرات وهو تشكيل لجنة المتابعة. نعم. هاي كلها راح تعرض على مجلس الوزراء، من أن تعدل القوانين يعني طلب المؤتمر تعديلها، أن تلغى الضرائب اللي طلب المؤتمر إلغائها، أن تكون فرصة سانحة للمصارف بتأدية عملها على وفق النظام الاقتصادي الحالي في العراق.
عقد مؤتمر المصارف جاء في وقت تعرضت فيه العديد من البنوك العالمية إلى هزات سببت في إفلاس العديد منها جراء الأزمة المالية العالمية، ويؤكد مدير عام مصرف الرافدين أن من تعرض إلى خسارة هي البنوك العقارية، وأن الجانب العراقي سيحرص على التعامل مع المصارف التي لم تتأثر بالأزمة المالية.
احنا راح ندرس اوضاع المصارف اللي تصير يعني علاقات مشتركه معاها، راح نشوف ميزانياتها، راح نشوف الخسائر اللي متعاتبها، وبالتالي راح نتفق مع المصارف الجيده بالعالم.
الا ان السؤال يبقى، كم سيستفاد العراق من هذه المصارف في ظل تعرض العديد منها الى ازمات ماليه؟ هذا السؤال يجيب عنه المحلل الاقتصادي باسم جميل انطوان:
لا باس انه مجيء هذه المصارف الى العراق، سيصير تلقيح بالخبر وتبادل الخبر مع هذه المصارف، أما ما تستطيع أن تقدمه من دعم مادي ومالي للمصارف العراقية فأشك في ذلك، لأنها هي في وضع لا تحسد عليه.
التجارب أثبتت أن هنالك خللا في النظام المصرفي العالمي، بالتالي يعني ما الفائدة المتوخاة من جعل توأمة أو الاستفادة من خبرات تلك المصارف لكي تنعكس على المصارف العراقية؟
بالتأكيد يعني ممكن تبادل الخبرات، وهم يسبقون في العمل المصرفي، لكن لا يمكن أن نتخذ من العمل المصرفي الذي قاموا به هم ينطبق على ما نحتاجه نحن. هناك ثغرات كبيرة، اقتصاد العراق تمتع بمزايا خصائص تختلف عن ما وصل للاقتصاد الأمريكي، لكن على المدى البعيد ممكن أن تنعكس بعض التجربة والخبرة التي لديهم، لكن ليست بالضرورة كل ما هو طبق عندهم هو سليم وصحيح وممكن أن يعطي إيجابيات على اقتصاد العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لننتقل إلى أربيل، حيث اختتمت أعمال المؤتمر الزراعي الذي كان قد عقد بالتعاون والتنسيق بين حكومة إقليم كردستان ووزارتي الزراعة في بغداد وأربيل من أجل بحث المعوقات التي واجهها قطاع الزراعة في الإقليم ووضع خطط استراتيجية لتفعيل هذا القطاع. عبد العزيز طيب وزير الزراعة في حكومة إقليم كردستان أوجز خلال مؤتمر صحفي أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لزيادة التنسيق والتعاون بين الوزارتين. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر وافانا بالتغطية التالية.
قال وزير الزراعة في حكومة إقليم كردستان العراق أن وزارته خرجت بالعديد من التوصيات في مؤتمرها الذي عقد في أربيل لتطوير القطاع الزراعي في الإقليم. وأشار عبد العزيز الطيب أن وزارة الزراعة خلال مؤتمرها درست جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع الزراعي. نحن نحتاج إلى 10 مليارات لتنفيذ هذه المشاريع خلال 5 أعوام. وأشار عبد العزيز طيب وزير الزراعة في حكومة إقليم كردستان أن المؤتمر ناقش مجموعة محاور في القطاع الزراعي ومنها جرت مناقشات مستفيضة حول مجموعة محاور من بينها التي لها علاقة بوزارة الزراعة، منها محور الأراضي والغابات والمراعي الطبيعية والخدمات ومحور البحوث والتوجيه ومحور البيطرة والثروة الحيوانية. وأوضح وزير الزراعة أن وزارته قررت الاهتمام بالعديد من الجوانب ومن بينها مصادر المياه والتسويق وإجراء البحوث والدراسات الاستراتيجية في مجال الزراعة، وقال الاهتمام أكثر بمصادر المياه وتنظيم المياه والتعاون في هذا المجال مع وزارة مصادر المياه، ويجب تنظيم السوق أيضا، ويجب أن تتعاون وزارة التجارة مع وزارة الزراعة لحماية الإنتاج المحلي. كما أشار وزير الزراعة أن توصيات المؤتمر أكدت أيضا على الاهتمام بتربية النحل في إقليم كردستان، وقال من أجل تربية النحل يجب الاهتمام بالغابات الطبيعية وإعطاء التعليمات لمربي النحل من خلال تعاون مديرية الخدمات مع حراس الغابات وجمعية مربي النحل لمعالجة مشاكلهم. وأكد وزير الزراعة أن أحد المشاكل التي يعانون منها هي مسألة تسويق الإنتاج الزراعي المحلي وخاصة في مواسم الإنتاج، وأضاف أحد المشاكل التي نعاني منها هي وجود الفائض من الإنتاج في بعض المواسم، وهي زائدة عن الحاجة، ونحن بحاجة إلى التسويق ولا يوجد أي تسويق، وإذا لم تكن هناك مصانع لاستلام الإنتاج من الفلاحين لن يشجعوا في الاهتمام بالزراعة. والاهتمام بالغابات الطبيعية والاصطناعية أخذ حيزا كبيرا من توصيات المؤتمر، وبهذا الخصوص قال وزير الزراعة في الإقليم عبد العزيز طيب نقطة أخرى في التوصيات تشير الاهتمام بالمختبرات والمزارع في المناطق الحدودية، ولدينا في القرى العديد من الموظفين، ونحن نقول دائما أن لدينا فائض وهناك رأي في الاستفادة من هؤلاء لحراس الغابات سواء الطبيعية أو الاصطناعية، مع توفير الأجهزة لهم لمراقبة الغابات وحمايتها، ولدينا توجه لتنفيذ هذه الخطة كخطوة تجريبية في جميع القرى. وأكد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بعلاقات وزارته مع وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية في بغداد، مؤكدا على ضرورة تشكيل غرفة عمليات بين الوزارتين، وأضاف مبدئيا نحن متفقان على تشكيل غرفة عمليات مع وزارة الزراعة الفيدرالية، إحداها في وزارة الزراعة في الإقليم والأخرى في وزارة الزراعة الفيدرالية، وإيجاد قنوات اتصال دائمة ليكون هناك تنسيق تام ودائم، ومن المقرر عقد اجتماع آخر بين وبين وزارة الزراعة العراقية خلال الفترة القادمة، ومن المحتمل أن نزور بغداد لمناقشة العديد من المسائل الأخرى والوصول إلى اتفاق إيجابي معهم. وكانت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان عقدت يوم الأربعاء مؤتمرا بمناسبة إعلان حكومة الإقليم بجعل عام 2009 عام الزراعة والإعلان عن الخطة الاستراتيجية الخمسية في مجال القطاع الزراعي في كردستان، وعقد المؤتمر تحت الشعار نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتوجات الزراعية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق
الحرة. هذه إذاعة العراق الحرة.
والآن أعزائي المستمعين دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. مازلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء، وقد حان موعدنا الآن مع الشاعر فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان روميو يوسف، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين مبعدين مبعدين. مبعدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
مبعدين
روميو يوسف واحد من الأسماء اللامعة، أو كما يقول البعض من زملائنا، من أسماء الزمن الجميل، زمن الفن الحقيقي والإبداع الحقيقي والثقافة الحقيقية. لا أعرف كم يتذكر روميو يوسف وكم من المستمعين أو من المحبين قد نساه، إلا أني أتذكره دائما بإبداعه وبخلقه وبثقافته. فمرحبا بالأستاذ روميو يوسف.
أهلا بك صالح، مرحبا.
أستاذ روميو، كثير من الشباب لا شك ما يعرف روميو يوسف، خاصة بعد أن تقطعت الجسور بين الثقافة العراقية الحقيقية وبين الأجيال الجديدة بسبب النظام السابق. فروميو يوسف والكثير من المبدعين العراقيين الذين غادروا العراق تقريبا قطعت الجسور الثقافية بينهم وبين الأجيال الجديدة. ولذلك ليس غريبا أن يسألني واحد من المستمعين من هو روميو يوسف.
أنا يعني شلون أعرف نفسي، خريج أكاديمية الفنون جميلة سنة 63-64، يعني أحمل شهادة دبلوم العالمي للفنون المسرحية بالأكاديمية. بعدين حصلت على شهادة دكتوراه في الفنون المسرحية في رومانيا، هذه بين 1975-1980. لكن بالفترة بعد تخرجي من الأكاديمية عملت أيضا بالمسرح، وشاركت يعني بأعمال مسرحية كثيرة. عملت في إذاعة بغداد مثلا بين أعوام 1966 أو 68 إلى 1974. اشتغلت كمخرج ومقدم برامج. بعدين أنا أحد أعضاء فرقة المسرح الفني الحديث، أعتقد المرفوعة يعني.
نعم أكيد.
يعني شاركت كثير من المسرحيات العالمية عربية شعبية عراقية في هذه الفرقة العتيدة. طبعا من الفنانين الموجودين بالفرقة الأستاذ يوسف العاني، سامي عبد الحميد، قاسم محمد، خليل شوقي، المرحومة زينب، ناهد الرماح،
هاي الأسماء الشامخة الكبيرة.
يعني وأني أتشرف جدا أنه أني عملت معاهم ومثلت معاهم على المسرح أو تلفزيون أو حتى في الإذاعة يعني.
أبو توم يرد قاطعك بشكل بسيط، وين تلقى نفسك أكثر شيء يعني؟
والله أكثر شيء ألقي نفسي بالمسرح
كممثل
والإذاعة. أيوة كممثل.
نعم.
وبالإذاعة.
نعم.
يعني أنا كنت أحب الصوت، يعني أحب الموسيقى وأحب الصوت، ولذلك أنه اشتغلت أيضا بالإذاعة، وعندي يعني سنين طويلة بالإذاعة، خرجت هواية أعمال بالإذاعة.
نعم.
نفس الوقت يعني بالمنفى خلينا نسميه.
نعم.
في رومانيا عملت في القسم العربي في صوت روماني العالمي.
نعم.
ولا زلت حتى الآن أعمل يعني.
لماذا الفن يعني؟ وأنت قبل ذلك هل هناك تأثير لبيئتك وبيا منطقة أنت عشت حتى نعرف العلاقة ما بين البيئة والاختيار؟
أنا بغدادي طبعا. نعم. بس الوالد يشتغل في شركة نفط العراق.
نعم.
في محطة اسمها محطة كاف اثنين، كركوك اثنين.
نعم.
وهناك طبعا ما بقيت هواية غير 3-4 سنين أو 5 يمكن.
بلي.
ذيش الفترة كان عندي صديق ولد توفى الله يرحمه.
نعم.
اسمه صادق.
نعم.
كان يحب يمثل، احنا اطفال يعني.
نعم.
فكان يجي مثلا يوزع ادوار علينا.
نعم.
انت تمثل شايشي، انت تمثل كذا، انت تمثل كذا.
نعم.
واحنا ما نعرف شو نحكي يعني.
هاي بالخمسينات ها؟
يعني يرتب هاي بالخمسينات.
نعم.
فكان يخرج المسرحيه ونمثل بها واحنا نشبهها ما ندري
شو
بنسوي. يظهر اعتقد انه هذه البذره نمت عندي شويه شويه.
نعم.
لانه الوالد الله يرحمه.
نعم.
كان يريدني أصير مهندس زراعي.
نعم.
ما صار يعني، ما كملت ثانوية التجارة.
بلي.
للبنين بعد الثورة، ثورة تموز 1958.
نعم.
وراها ما حالفني الحظ أن أدخل كلية التجارة، فدخلت إلى معهد اللغات العالي.
نعم.
وفي السنة الأولى بالمعهد.
نعم.
كان عندي صديق اشتغل بقلم الإذاعة، كان يسموه قلم الإذاعة ذاك.
نعم.
اسمه محمد.
نعم.
فشافني أنكت وأضحك ويا هذا وغفرت.
نعم.
شوي ذاك ومدري شنو، قال لي تعال أقول لك أنت ليش ما تروح تقدم الأكاديمية الفنون الجميلة.
نعم.
راح تنفتح أكاديمية سنة يعني سنة 1960 في قسم السينما. قلت له ما عندي أوراق. قال لي بتروح انت راجعهم وشوف. فهذه اللي صارت، رحت راجعت وقدمت وانقبلت بأكاديمية الفنون الجميلة. احنا أول دفعة كان ويانا المرحوم راسم الجميلي عمانوي الرسام المخرج كان ويانا ضياء البياتي بسام الورد ما احنا درسنا السينما في البداية يعني كان فرحنا فرح السينما كان عندنا حكمة لبيب يدرس السينما إذا تتذكر
لا انا ترى مو كل كبير ابو تومي عليك يا وياي شو كله بالاربعينات وتقولي ذات تتذكره بالخمسينات راح اطير للمعجبات يا ابو تومي العب
ساعدنا الاستاذ عبد الرزاق درسنا استاذ ابراهيم جلال جانا في الفتره خالد رحال كان على الاكاديميه يعني حتى مدرسني المرحوم علي جواد الطاهر
الله
كان يدرسنا نشر
الله نعم
اروع دروس هذه اروع الدروس
من هذول زملائك اصدقائك والطلب اللي احياء اللي الان موزعين اكيد على كالنجوم منثوري في سماوات المنفى والمهجر يعني تلتقي او تتصل يتصلون بيك بيناتكم متواصل
اتصلت الحقيقه اتصلت وافرحني جدا الأستاذ قاسم محمد أي الحقيقة كلمت أيضا بالتليفون وأرسل لي بعض أعماله اللي أنا يعني ما قاريها طبعا بعد الغياب هذا الطويل تتصل بي ناهد الرماح عدة مرات يعني أكلمها مقداد عبد الرضا اتصل بي أيضا عن طريق الإنترنت خليل شوقي أيضا اتصلت بي فترة أستاذ يوسف العاني
من أقرب أصدقائك أعتقد مقداد عبد الرضا ها
مقدادي
من الأعمال اللي قدمتها الأعمال اللي تعتز بيها يعني سواء في المسرح الفني الحديث أو في التلفزيون
والله هي الأعمال اللي اعتز بيها واللي بقت بالذاكرة طبيعي ما بشك قبل ما أطلع من العراق يعني اللي قدمتها مع فرقة المسرح الفني الحديث يعني شاركت فيها مثلا مسرحية المفتاح في العاني
طبعا
هذه من المسرحيات الرائعة مسرحية الخرابة مثلت بيها بس أول مسرحية مثلت بيها كمحترف خلينا نسمي نفسي محترف يعني كان سنة 1964 تاجر البندقية قدمها الأستاذ أخرجها الأستاذ سامي عبد الحميد لفرقة القومية كان في أول طور تأسيسها يعني.
رسميا هذه
تاجر البندقية من شكسبير رسميا بعدين أكو أعمال أخرى ماذا تحضرني هواية بس
بالنخلة والجيران ما شاركت
النخلة والجيران لا كنت مدير مسرح لأن أنا صارم شوية خلف المسرح ويا الممثلين فقاسم محمد فظني أن أكون مدير مسرح مدير العمل خلف المسرح
لذلك المسرحية نجحت من كل جانبها
نجحت مسرحية رائعة
هذا
المسرحيات أيضا اللي تعجبني العفو قاطعة صالح ولاية وبعير اللي هي اللي معدة عن مسرحية سعد الله والنوس في يا ملك الزمان هذه غنيت بيها سويناها على شكل أسلوب برشتي يعني المعلق يغني يعني اسمي أبو الأرديات اسمي أبو الأرديات أنا اسمي على شكل مربع
بالي مربعي
فأذكر إجا فاضل رشيد دربني على مربع يعني
الله يرحمه الله يرحمه
الله يرحمه
أحبتي المستمعين هذا اللقاء مع الفنان القدير روميو يوسف إذاعة العراق الحر برنامج مو بعيدين أبو تومي ما التقيت بأبو عادل شاعرنا الكبير ظفر نواب ما حصل لقاء أو شيء
ظفر النواب التقيت بي مرة واحدة يا سيدي العزيز سنة 1972 كانت فرقتنا مسافرة إلى دمشق لحضور مهرجان المسرح العربي الرابع قدمنا بي مسرحيتين والفرقة سوت حفلة بعد العرض المسرحي فبذيك القعدة جانا أحد الأخوان قال عندي مفاجأة لكم دخل مظفر فكانت قعدة جميلة جدا ذاك اللقاء الوحيد اللي يعني قعدنا ويا مظفر وقرأنا قصائد وكذا
أي. أبو تومي أنا سمعت أنه أنت عندك رغبة تروح العراق.
نعم.
قريبا إن شاء الله نقدر شاء نوعد الله. نوعد محبيك وأصدقائك و...
أوه قد على ما راح أصير يعني إذا بس أوصل بغداد عندي مشاعر ما الرهبة هذه ما نعم. الأولية
نعم
من هسة بدت عندي يعني صار 30 سنة أكثر من 30 سنة تصور يعني عمر ما
سهلة يعني. أنا عندما وصلت إلى بغداد نمشي أنا لزميلي حسام حسن
ولو أقاطعك أنا ترى
أنا كيف تقاطعني كل ساعة
قرأت المذكرات اللي كتبتها نشرتها بالإنترنت
نعم.
رائعة جدا
الله يخليك أشكرك
يعني
شرف
جميلة جدا وأقول لك الصراحة يعني هي هذه يعني تخلي الواحد ماكو هيك يقول يا اخي انا ايش دا اسوي ليش ما اروح ليش ما اروح نشوف الفالح نشوف باع وحده باع يحكي ويا الناس بالشارع بالحديقه بالهذا بالمطعم وكلامك جميل جدا ووصفك رائع جدا
الله يخليك يعني. الله يخليك ابو تومي هو هذا انا اريد ابو تومي اكو حمله اعلاميه كبيره ضد عربيه ضد العراق اكو اعلام موتور ومعادي يصور العراق ياخذ بس النص المظلم وما يصور النص المضيء احنا لازم نشوف بلدنا ولازم نروح نشوف ناسنا وخاصه واحد شخص مثل روميو يوسف محبوب والناس حبه وكثير الاصدقاء ينتظروا
يعني انا بصراحه من لسه المشاعر عندي كلش بدات تسخن
ان شاء الله ان شاء الله نكون هناك موجودين احنا ونستقبلك بالمطار ابو تومي انا قبل ما اقول لك
الله يخليك يطول عمرك الصالح والحقيقه يعني هذه مفاجاه لان انا ما مسوي مقابلات اذاعيه من زمان يعني
احنا مش لا قلبنا الا قنعناك هسه بالختام نهدي لك اغنيه هذا القفله هاي
والله كيفك انت اختار ايش
اكو اغنيه اسمها حركه الروح لما انفارقته
حركه الروح لما انفارقته
حركه الروح لما انفارقته بكيت من دموعي غرقت
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي
للصبح للمذياع تعنى واسمع
والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.